شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج بن منيع الروقي الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله شيخنا. شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة بذكر بعض المفسدات المعاصرة، مفسدات الصوم، وعندنا أيضا كذلك بعض الأسئلة المتعلقة بهذه. من أشهر المسائل التي يكثر السؤال عنها استخدام الفرشاة والمعجون، هل هي مما يفسد الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للفرشاة والمعجون فلا يفطر استخدام الصائم للمعجون، لأنه بمثابة تنظيف الفم، كما أنه يتمضمض لينظف فمه مما علق به من بقايا الطعام. فلو استخدم الصائم الفرشاة والمعجون في نهار رمضان فلا يكون مفطرا، ويجب عليه أن يلفظ المعجون ولا يقوم ببلعه، كما هو الحال عندما يتمضمض فإنه يلفظ الماء ولا يقوم ببلعه. لكن الأولى أن الإنسان لا يستخدم الفرشاة والمعجون في حال الصيام، هذا الأولى، ولو استخدمها في نهار رمضان فإنها لا تفطر.
بارك الله فيكم شيخنا. وماذا عن خلع الأسنان؟
خلع السن أيضا لا يفطر. لماذا؟ لأننا سبق أن تكلمنا أن الدم اليسير الخارج لحاجة الإنسان لا يفطر، مثل تحليل الدم اليسير، مثل تحليل السكر، كذلك الحال إذا احتاج الصائم لأن يخلع سنه فإن خروج هذا الدم لا يعتبر مفطرا، غير أنه الدم المتجمع في فمه يجب عليه أن يلفظه.
بارك الله فيكم شيخنا. ولو كان يعني خلع السن هذا يحتاج إلى بنج، أو البنج عموما سواء في للفم أو لغيره من أعضاء الجسم، هل هو مما يفسد الصوم؟
بالنسبة للبنج على نوعين، عندنا البنج الموضعي الذي يكون الإنسان مدركا، كأن يبنج جزء من الجسد، فهذا لا يفطر. وعندنا البنج الذي يصبح الإنسان فاقد للحواس، وهذا حكمه حكم المغمى عليه، حكمه حكم المغمى عليه. فإذا كان أفاق جزءا من نهار الصيام فإنه في هذه الحالة يتم صومه ولا شيء عليه، مثل الإنسان الذي أغمي جزءا من النهار ثم أفاق فإنه يكمل بقية يومه. وإذا كان البنج استوعب النهار كله فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، مثل الإنسان المغمى عليه يوما كاملا ثم أفاق فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم.
بارك الله فيكم شيخنا. تكلمنا عن الفرشاة والمعجون، ماذا عن السواك؟ السواك المعطر ليس السواك العادي.
طبعا أول شيء بالنسبة للسواك أيضا فيه خلاف، هناك من يرى أن السواك قبل الزوال جائز وبعد الزوال غير جائز، واستدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، حديث أخرجه البزار والدارقطني، ولكن الحديث لا يصح، فالصحيح أن السواك على الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحواله، رغب في السواك عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند دخول المنزل، عند تغير رائحة الفم، عند الاستيقاظ من النوم. بل ورد في حديث عن عامر بن ربيعة وحسنه بعض أهل العلم: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. فحتى لو أن هذا الحديث ليس بحسن، يضعفه آخرون، فنبقى على الأصل العام وهو أن السواك في كل الأحوال وليس فيه محظور شرعي. فإذا تقرر هذا فكذلك الحال في السواك المعطر، فإن الإنسان يستاك بحكم أنه هذا سواك ومن سنن المرسلين، وما كان في السواك من عطر مادة عطرية فإنه لا يقوم ببلعها، بل لا بد أن يلفظها. فجائز للصائم أن يستاك في كل الأحوال، سواء بسواك من أراك أو بسواك فيه مادة عطرية.
أحسن الله عليكم شيخنا. ماذا فيما يتعلق بحقن الدم في هذا الإنسان الصائم، هل ما يفسد الصوم؟
بالنسبة لحقن الدم للمريض يفسد الصوم، لأن غاية الغذاء هو الدم، فيعتبر الشخص المحقون فيه الدم يعتبر مفطرا. ونحن ذكرنا سابقا أن أيضا المتبرع بالدم يعتبر مفطرا قياسا على الحجامة، فحقن الدم يعتبر من المفطرات. لكن المريض الذي يحتاج إلى حقن الدم الله سبحانه وتعالى قد عذره، فهو يفطر لأجل المرض، يفطر لأجل المرض، وهذا المرض يستدعي معه أحيانا حقن دم، قد يكون يعني مغذي، قد يكون دواء. فالقاعدة العامة أنه مريض، ولذلك عذره الله سبحانه وتعالى وأباح له الفطر.
بارك الله فيكم شيخنا. مما يكثر السؤال عنه أيضا القطرة أو البخاخ في الأنف،
نعم،
فهل هي مما يفسد الصوم أو لا تفسد الصوم؟
بالنسبة لقطرة الأنف تفسد الصوم إذا كان ماؤها يصل إلى الجوف، والأنف يعتبر منفذ من منافذ الطعام. أحيانا المريض يكون في المستشفى ويوضع له أنبوب في أنفه ليتغذى منه، وهذا هو الفارق بين قطرة الأنف وقطرة العين والأذن، أن العين والأذن ليست بمنافذ للجوف ولا ينفذ منها الطعام. فقطرة الأنف إذا وصلت إلى الجوف فإنها تعتبر من المفطرات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق في حال الصوم ربما تؤدي إلى دخول شيء من الماء إلى الجوف، فسواء كان دخول الماء أو كان قطرة الأنف فكلاهما بمعنى واحد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يعني الآن قطرة الأنف إن وصل منها شيء إلى الجوف فإنها تفطر، وقطرة العين والأذن ليست كذلك وهي بخلافها، كذا شيخنا؟
نعم. طبعا هو الصحيح أنه أن الأذن، أن قطرة الأذن والعين لا تفطران، لأن الأذن والعين ليست بمنفذ للجوف وليست بمعنى الأكل والشرب. طبعا فيها خلاف، لكن الصحيح هو عدم تفطير الصائم باستخدام قطرة العين ولا قطرة الأذن.
إذن كذلك شيخنا ربما نقول الكحول كذلك يعني ليس فيه شيء بالنسبة للصائم؟
الكحول ليس بمفطر، وجميع الأحاديث التي وردت وفيها الاجتناب بالكحول أثناء الصوم لا يصح منها شيء.
أحسن الله عليكم شيخنا. وما تبقت يعني هي قد تكون المسألة الأخيرة، ما يتعلق بذوق الطعام أو كذلك ربما مضغ العلك قد يدخل فيه، يعني يكون شيء من الطعم في الفم لكن دون دخول إلى الجوف.
طبعا أول شيء العلك المقصود الذي يذكره الفقهاء هي مادة اللبان التي ليس فيها يعني المعطرات وقضية
النكهات مثلا،
النكهات يعني مادة فقط يمضغ العلك وذوق الطعام، فهذه إذا لم يجد طعمها في الحلق فإنه لا تفسد الصيام، لكن إذا وجد طعمها في الحلق وكان هذا باختياره يعني مضغ باختياره وذاق الطعام لغير حاجة فإن الصوم حينئذ يفسد، لأنه أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى ذوق الطعام فليذوق يعني ملوحته أو حلاوته، ففي هذه الحالة يباح له ولكنه ينبغي عليه أن يلفظ بقايا الطعام، فهو بمثل ملوحة الماء عند المضمضة.
بارك الله فيكم شيخنا، ما سبقت هذه من المفسدات سواء المعاصرة أو التي في الحلقات الماضية، هل هناك شروط معينة حتى يفسد بها الصوم إذا مثلا وقع فيها الإنسان، أم أن كل من مثلا يعني احتجم أو كل من استقى فإنه يفسد صومه مطلقا، هل هناك شروط؟
العلماء ذكروا أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشرطين، الأمر الأول أن يفعل الصائم هذا المفطر عامدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثاني أن يفعل ذلك مختارا، بحيث لو كان مكرها فإنه لا يؤثر ذلك في صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وعليه، فليس كل من فعل مفطر من المفطرات أننا نحكم بفطره إلا إذا كان متعمدا وكان مختارا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، هل يدخل فيه كذلك يعني قضية العلم، يعني هذه أن يكون متعمدا ومختارا قد نستطيع أن نفصلها مثلا فنقول أن يكون عالما أن هذا الأمر يعني مفسد للصوم ويكون ذاكرا له، وأن يكون مختارا هذا ربما يكون يعني تفصيل لهذا.
نعم، يعني أحيانا العلماء ربما يجعلونها في ضابطين وأحيانا ربما يفصلونها في ثلاثة، فلا شك أن المتعمد معناه أنه ذاكر وأنه عالم بالحكم فيشمل الأمرين.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، ونلقاكم أنتم أيضا متابعين الكرام بإذن الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.